نواصل يا أحبائي بمعونة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن، روميا 8 23 ل 25. الرسول بيقول: وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني في داء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره، فإننا نتوقعه بالصبر. آمين. توقفنا أحبائي في المرات السابقة عند عدد 23، وعلى قد ما الرب أعطانا قدرنا نعرف البركات التي لنا في هذا العدد، فعرفنا هذا المسمى الجميل الذي لنا، أننا نحن لنا باكورة الروح، شيء رائع. وعرفنا أنه على الرغم من هذه القيمة العظيمة التي لنا، لنا باكورة الروح، إلا أن هذا لا يمنع أننا نئن مع الخليقة، لسبب أننا نشترك مع الخليقة الأولى في هذا الجسد. نحن في جوهرنا الروحي سماويين، لكننا لازلنا نرتبط بالأرض والتراب من خلال هذا الجسد. وبما أن الخليقة الأرضية الأولى تئن كلها وتتمخض معا، فنحن نشترك معها في أنينها، نئن أيضا في أنفسنا بسبب سكنانا إلى اليوم في هذا الجسد. وقد تعلمنا أنه من الخطأ أن نرفض هذا الأنين، لكن علينا أن نتصرف بصورة صحيحة إذا توجعنا من وجودنا في هذا الجسد أن نئن في حضرة الرب. وتعلمنا أننا نتوقع، كما أن انتظار الخليقة يتوقع، نحن أيضا نتوقع. انتظار الخليقة يتوقع استعلام أبناء الله، يتوقع أن يصل أولاد الله إلى التمتع بالحرية، ليس حرية النعمة التي نلناها الآن، لكن حرية المجد. فعندما نخلص من أجساد الضعف نستمتع بحرية جديدة، هي حرية المجد. هذه الحرية هي حرية، يسميها حرية مجد أولاد الله. وعندما يصل أولاد الله إلى مجدهم ويستمتعوا بهذه الحرية، كأنه يدق الناقوس معلنا بدء عتق كل الخليقة. عندما يصل أولاد الله إلى مجدهم يأتي زمان عتق الخليقة كلها. علشان كده الخليقة تتوقع بشوق ورغبة شديدة، تتوقع، تشتهي، تنتظر استعلان أبناء الله. وكأنه بيقولوا: إمتى يتغير جسدكم؟ إمتى تعتقوا أنتم وتفدى أجسادكم؟ لأنه بوصولكم إلى حالة المجد يأتي زمان مجدنا. فنحن نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. لكن لما الرسول ذكر هذا الأمر أننا نتوقع ننتظر، وقد علمنا أن كلمة نتوقع تعني أننا نشتاق، نحن، ننتظر بحنين شديد، لكن في نفس الوقت ننتظر بيقين شديد أن ما نتوقعه حتما سيحدث. وأتخيل أن واحد من أولاد الله يقف على أطراف أصابعه، يتطلع من وراء سور، وده بالضبط الوصف اللي بتوصفه اللغة اليونانية لكلمة متوقعين. يقف على أطراف أصابعه يتطلع، يريد أن يستشرق المستقبل، عايز يشوف اللي جاي، بيحن للمستقبل. فواحد يسأله يقول له أنت واقف بالحالة دي متوقع إيه؟ مستني إيه؟ إيه اللي مخليك في هذه الحالة من التوقع والترجي؟ يرد عليه ويقول له لأني عندما التقيت بالمخلص ونلت خلاصه أفهمني أن الخلاص الذي سأناله هو في معظمه رجاء، خلاصي في معظمه رجاء. أوضح كلامي أكثر، إن الرب يسوع يا أحبائي وعد من قابلوه وتعرفوا عليه بالخلاص، إلا أن الخلاص الذي يمنحه المسيح للمخلصين في مجمله في معظمه هو رجاء، بمعنى أنهم لم ينالوا إلا النذر اليسير، أما الباقي كله فهو مجرد رجاء، لكنه رجاء يقيني، رجاء حتمي الحدوث، رجاء لابد أن يتم عن قريب. بلا شك هذا الكلام يبدو كأنه غريب، لكنه ليس غريب على دارسي كلمة الله. الخلاص المسيحي قال عنه الرسول خلاصا هذا مقداره، خلاص عظيم، خلاص عظيم. لكن كلمة الله تكشف في مواقع كثيرة، وده اللي هنحاول النهاردة نشوفه، انه رغم انه خلاص عظيم جدا، الا انه يتميز بهذه النقطة انه في معظمه لم نضع ايادينا عليه. لقد نلنا الروح القدس لكنه عربون الروح، نلنا باكورة الروح، نلنا خلاصا رائعا. إننا نستطيع أن نتكلم عن الخلاص في صيغة الماضي ونقول إننا قد خلصنا، خلصنا فعلا، لكن يا إخوة الأحباء ما نلناه قياسا إلى ما نرجوه لا يذكر، فما ينتظرنا أعظم جدا مما نلنا، لدرجة أنه عايز يقول أن الخلاص كله على بعضه يعتبر رجاء. دي العبارة الصعبة والجميلة في نفس الوقت اللي بيقولها الرسول مباشرة بعد عدد 23، يقول لأننا بالرجاء خلصنا، لأننا بالرجاء خلصنا. نقدر نترجمها بأكثر من طريقة وكلهم صح يوصلوا المعنى. لأننا بالرجاء خلصنا، أي أننا من الممكن أن نقول على الرجاء خلصنا، أو بالرجاء خلصنا، أي أن خلاصنا عبارة عن رجاء، أو أننا إلى الرجاء خلصنا، أي دخلنا بالخلاص الذي نلناه إلى حالة من الرجاء. أسأل تاني لألا تكونوا يعني فهمتوني غلط، خدنا ولا ما خدناش؟ احنا لما خلصنا خدنا ولا ما خدناش؟ خدنا، خدنا، خدنا ونص، واللي خدناه فرق معانا ولا ما فرقش؟ فرق. غير حالتنا ولا ما غيرش؟ غير. في تغيير واضح جدا حدث فينا، انتقلنا من الموت الى الحياة، من الظلمة الى النور، خدنا وتغيرنا. بس الإعلان الإلهي بيقول رغم فرحتكم باللي خدتوه ورغم شعوركم بعظمة ما أخذتموه، إلا أن الواقع أن الخلاص لا زال في معظمه رجاء. يعني اللي لسه ما خدتهوش لا يقاس إطلاقا ما أخذتموه إلى ما لم تأخذوه. أعتقد إن إحنا هنفهم الحكاية دي في أول لحظة لنا على السحاب. ما اقدرش اجيب قوة تصويرية اصور بها وضعنا مع اول لحظات لنا في حرية المجد. انا مش عارف ايه مشاعر واحاسيس اخوتي المؤمنين عندما نرى انفسنا وقد ودعنا ظلم الحياة وكبر العيش. معرفش ايه هتكون مشاعرنا ونحن نرى انفسنا قد تحررنا من الحوائط والمساكن وتحملنا السحب لملاقات الرب في الهواء. معرفش ايه الاحاسيس والمشاعر لما الاخ يلاقي روحه وسط ملايين المؤمنين، ملايين المؤمنين، بل عشرات الملايين من المؤمنين من كل العصور. ده الواحد لما بيشوف اخ بيفرح. طب امال لما يشوف كل المؤمنين يا ترى هيكون الوضع شكله ايه؟ لكن فوق الكل يا اخوتي، ماذا ستكون المشاعر عندما نرى المسيح نفسه ونراه كما هو؟ لأنه سيكون عندنا الإمكانية أن نراه كما هو لأننا سنكون مثله. يا ترى إيه المشاعر؟ يا ترى إيه روعة صخب أغاني القديسين وهم يلتقون بالحبيب؟ إخوتي الأحباء، ماذا سيكون الوضع ونحن نرى ملائكة السماء خداماً للعتيدين أن يرثوا إيه؟ طب هو مش خلصوا؟ أو حطوها مع اللي بنحكي فيه، عتيدين أن يرثوا الخلاص. هو مش خلصوا؟ مش في عشرات الآيات بتقول إن إحنا خلصنا؟ آه، لكن بيقول عتيدين أن يرثوا الخلاص. إيه مشاعر المؤمنين وهم يرون أنفسهم في هذا الوصف، لابسين ثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب ويجلسون على عروش ويمسكون بالقيثارات؟ وضع غريب عجيب رائع مجيد، أمور لولا الإعلان سجلها الوحي سجلها ما كنا نصدقها. عايز أقول ما عنديش قدرة أوصف هذا الوضع الرائع المجيد، لكن أعتقد أنه ساعة لما نوصل له ونتمتع به هنقول ياه أهو يدوب دلوقتي خلص، أهو يدوب دلوقتي فهمنا معنى الخلاص. لا، طب وما اللي كنا فيه زمان؟ ده كان مجرد بيدوقنا دواء، ده واحد بس بيعمل إيه؟ بيدوقك حاجة. والواقع هكذا يا أحباء. هل نفرح يا إخوتي الأحباء؟ أنا بعتقد أنه بعض إخواتي المؤمنين ربما يستكثرون علي أن أقول هذا. يقول لي حاسب يا أخمه، أنت عايز تقول إحنا كأننا ما خدناش حاجة؟ وما ليه الخير اللي إحنا عايشين فيه؟ وما ليه العز اللي إحنا عايشين فيه؟ الواقع يا إخوتي الأحباء، أنتوا اللي هتقولوا الكلام ده عندما نلتقي في الصحب عن قريب، عندما نقابل الرب يسوع. هنحس كلنا إن اللي خدناه واللي تمتعنا بيه واللي دقناه واللي شفناه كأننا ما كناش خدنا حاجة. إيه اللي بناخده هنا؟ هل نفرح عندما نوجد في حضرته ويجود علينا بإحسانه فيكلمنا؟ بنفرح؟ بنتعزى لما الرب بياخدنا على العشب الأخضر ويذكئنا ويطعمنا طعاما روحيا؟ بنتعزى، بنفرح وبنقول يا سلام. طب ايه رأيكم لما نفس الكلام ده يحصل بس بصورة اخرى، مش في مكان من اربع حيطان، ومش قاعدة بجسد متعب راس متصدعة وركب ما تستحملش القعدة وظهر يتوجع وعينين مزغللة وودان ربما تكون تقلت وواحد تعبان واحد مرهق؟ كيف سيكون الوضع عندما لا يكون هناك إعياء في الجسد؟ ثم كيف سيكون الوضع عندما أجلس لا مع 300-400 ألف، لكن أجلس مع كل القديسين؟ وكيف سيكون الوضع عندما أكون في حالة من الإدراك المطلق وأعرف كل شيء في نور الحضرة الإلهية؟ وأكثر من ده كله، عندما يكون المتكلم هو المسيح بلا وسطاء بلا قنوات، كيف سيكون الحال عندما أراه في وسطنا؟ لا بالإيمان لكن بالعين. ده مجرد مثال لحاجة من الحاجات اللي بتعزينا، الاجتماع الاجتماع الاجتماع. أخوتي الأحبة، كيف سيكون الاجتماع ونحن من حوله هناك؟ هذا هو الخلاص، هذا هو الخلاص. طب ما اللي احنا واخدينه دلوقتي، احنا مجرد بنعمل ايه؟ بندوق بندوق. اخذ مثل ثاني، ارى مؤمنا في غاية الفرح والسرور، ايه مالك؟ يقول كنت منحني كنت متعب، لكن دخلت عرش النعمة شعرت ان الرب بيشجعني بيطبطب علي. تعزيت عشان شعرت؟ طب انت شفته؟ لا ما شفتوش. طب انت يعني حسيت بايده؟ لا ما حسيتش. طب انت سمعته بيكلمك في ودنك؟ لا ما سمعتش. طب امال ايه يا اخي؟ بالايمان، بالايمان اترميت عليه ورميت حملي عليه. هل من الممكن ان نقارن بي يا احبائي باني ساراه وجها لوجه؟ ساراه وساستطيع حرفيا ان القي بنفسي في حضنه؟ ولا اعتقد ابدا انه سيمنعني عن هذا. إذا كان سمح بهذا في أيام جسده، ألا يسمح به في أيام مجدي؟ يشبعني بحبه وبحنانه. يا ترى إيه الفرحة اللي باخدها في عرش النعمة إذا الفرحة اللي هاخدها وأنا ألقي بنفسي كطفل يلقي بنفسه في حضن أبيه؟ الفرحة اللي هاخدها لما أشعر إنه الجسد أقيم في مجد، أقيم في قوة، أقيم في عدم فساد، أقيم جسما روحانيا. الفرحة يا إخوة الأحباء عندما نتمتع حرفيا بالمكتوب، هم سينظرون وجهه واسمه يكون على جباهه. هذا من النواحي الإيجابية، لكن انظر إلى النواحي السلبية. كيف سيكون فرحنا واختبارنا عندما لا نرى الأشرار، وعندما لا نرى الخطية، وعندما نعلم أن الشر والشرير والأشرار قد تم جمعهم جميعا في بحيرة هي بحيرة النار، وأغلق عليهم هناك إلى أبد الآبدين، وقد خلى الكون تماما من كل أثر للخطية. إخوة لما بيقعدوا مع بعض في مؤتمر 3-4 أيام، الأخ بيفطر مع مؤمنين وبينام مع مؤمنين وبيقعد مع مؤمنين، يقول لك يا سلام أنا مش عايز أنزل للعالم مرة تانية، أنا كده يا سلام كأني في السماء. طب ومال السماء فعلا هيبقى شكلها إيه؟ هذا هو المشروع يا أحبائي. أعرف يقينا أن كلماتي هزيلة ضعيفة، ومن أين لي أن أصف الخلاص العظيم في شكله النهائي؟ إن ما نلناه إذا ما نتوقعه كأننا لم ننل شيئا على الإطلاق. هذا هو المعنى، إننا خلصنا على الرجاء، إن خلاصنا في معظمه في مجمله ما نلناه هو إننا نلنا رجاء. والواقع يا أحبائي أن ما نلناه هو مجرد الإيمان الذي يجعلنا نمسك بالرجاء. يعني إن شئت الدقة اللغوية أقول أن الخلاص رجاء. طب وما ليه اللي انا واخده دلوقتي؟ اللي انا واخده دلوقتي هو الايمان اللي بيخليني اصدق الرجاء. يبقى اذا المسيحية والخلاص في جوهرها عبارة عن رجاء. طب وايه اللي انا مستمتع بيه دلوقتي؟ انا بس عندي ايمان خلاني اصدق هذا الرجاء. وهذا ما قاله الرسول في عبرانيين 11:1، لان الايمان هو ايه؟ هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أي إذا أردت أن أعرف إخواتي المؤمنين فكريا، جماعة دولة تبع أنهي فلسفة، تبع أنهي اتجاه فكري، أقول هم جماعة وثقوا بما رجوه وأيقنوا بما لم يروه. هو ده، هو ده وضعهم. لقد دعاهم شخص صادق وقال لهم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. دعاهم شخص أمين محب لا يخلف وعدا، قال لهم تعالوا إلي وعن قريب حيث أكون أنا ستكونون أنتم أيضا. دعاهم ابن الله وسمعوه يقول لأبيه أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. سمعوه فصدقوه، وثقوا بصدق وعد المسيح أنه سيأخذهم إليه ويكونون معه. وبعدما صدقوه عاشوا بهذا الإيمان على هذا الرجاء، وأصبح تعريفهم هم أناس يؤمنون يثقون بما يرجون ويوقنون بما لم يرون. مش هو ده حالنا فعلا؟ واثقين باللي احنا بنرجوه، موقنين باللي احنا مش شايفينه. إذن يا إخوتي الأحباء، المسيحية الخلاص في مجمله عبارة عن رجاء، وما نلناه هو الإيمان الذي يمسك بهذا الرجاء. هأكد الفكرة دي من بعض الآيات، لكن أتوقف عند من أساء فهم المسيحية فتجاهلوا فيها أعظم ما فيها وهو الرجاء. وللأسف يا إخوتي الأحباء نحن نسمع، ربما نسمع، أنا ما أعرفش دلوقتي إيه اللي بيتسمع في المسيحية، أنا ما بسمعش كتير، لكن للأسف اللي بسمعه يحزن. ربما نسمع عن الإيمان، وربما نسمع أحيانا عن المحبة، وإن كان إيمان مشوه ومحبة مشوه، لكننا لا نسمع أبدا عن الرجاء. الرجاء، لقد حولوا المؤمنين عن رجائهم، حولوهم عن رجاء دعوتهم، أفهموهم أنهم من الأرض وفي الأرض خالدين، ونهايتهم هي الموت كبقية الناس. أنسوا شعب الرب غربتهم، جعلوهم يعيشون على الأرض كأنهم من سكان الأرض، وأصبح كل التفكير كيف تتفاعل الكنيسة مع المجتمع، وكيف نقبل المجتمع، والمجتمع كيف يقبل الكنيسة، إلى آخر هذه الشعارات الجوفاء الرنانة التي لا وزن لها عند كلمة الله. وأنسوا شعب الرب قول الكتاب أطلبوا إليكم كغرباء ونزلاء. وأحسنت الترجمة التفسيرية عندما ترجمت هذه الكلمة في فترة إقامتكم اليسيرة، إننا في هذه الأرض دعينا من الرب لنرحل من هذا العالم، فنحن غرباء، وفترة إقامتنا على الأرض هي فترة يسيرة يسيرة. إخوتي الأحباء، ما هو حجم الرجاء في حياتنا؟ ما هو دور الرجاء في حياتنا؟ هل الرجاء يمثل لك الكثير؟ من يوحنا الأولى نفهم علامات الحياة، وإحدى علامات الحياة انتظار مجيء الرب. أيها الأولاد، أيها الإخوة، نحن الآن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن الرسول بيقول بصيغة الجمع وبيشمل معه كل عائلة الله. هذا ليس اختبار الرسول يوحنا، لكن اختبار كل واحد من أولاد الله. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو، وكل من عنده هذا الرجاء به، كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر، حتى أني أتشكك في إيمان شخص لا يوجد عنده رجاء. لكن أنتقل يا أحبائي إلى تعليم العهد الجديد عن الرجاء، محاولا أن أشرح هذه العبارة الرائعة: لأننا بالرجاء خلصنا، أو خلصنا على الرجاء، أو خلصنا إلى الرجاء. خليني أخذها بالمعنيين اللي قلتهم: دخلت بالخلاص إلى حالة من الرجاء، عايش في حالة رجاء، أو أن خلاصنا الذي نلناه هو كله رجاء أمسك به من الآن بالإيمان، الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. عندما تكلم الرسول عن ما يسمى أعمدة المسيحية الثلاثة، قال: أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة، وكأنها طاولة تقف على ثلاثة أرجل، مش ممكن تقف على رجلين، لكن لابد من ثلاثة. إذا ضاع الإيمان لا خلاص، لا مسيحية. إذا ضاعت المحبة أيضا لا خلاص ولا مسيحية. وكذلك بنفس الحجم نقول: إذا غاب الرجاء لا خلاص، فيش خلاص. إذا ما كانش الناس عارفة إنهم غرباء ونزلاء، وإن الرب يسوع هيجي وهيأخذنا إليه، وأن المسيح هو رجاءنا لنكون معه، ما فيش مسيحية. لا مسيحية بلا رجاء. إذا قال واحد لا مسيحية بلا إيمان، وأعتقد كثيرون يقولون هذا، وإذا قال واحد لا مسيحية بدون محبة، فإني من كورنثوس الأولى 13 أقول بكل ثقة: ولا مسيحية بدون رجاء. لكن أمر ثاني، في رسالة تسالونيك الأولى أصحاح 4 الرسول بيعمل مقابلة بين المسيحيين وغير المسيحيين، ولما أقول المسيحيين أقصد المسيحيين الحقيقيين، فقال: لا تحزنوا كالباقين. مين الباقيين؟ ما قالش الأشرار، ما قالش الخطاة، ما قالش الباقين غير المؤمنين ولا غير المحبين، لكن قسم العالم إلى فريقين: فريق عنده رجاء وفريق ما عندوش رجاء. فيقول عنهم: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. إن الناس من حولنا بدون المسيح بلا رجاء، وما يميزنا كأولاد الله هو الرجاء. أمر آخر، لو كانت الحقائق تقاس أهميتها بتكرار ذكرها في كلمة الله، فلا توجد حقيقة تقترب حتى مجرد اقتراب من الرجاء. مفهوم كلامي؟ يعني لو هنقيس أي حقيقة إنها مهمة على قد عدد مرات ذكرها في الكتاب، يبقى أهم حقيقة بلا منازع ولا منافس هي حقيقة الرجاء، مجيء الرب يسوع المسيح. العهد الجديد 260 أصحاح، العهد الجديد 260 أصحاح، 200 أصحاح من ال 260 ذكروا مجيء الرب، وبعض الأصحاحات ذكرته أكثر من مرة، حتى أنه ذكر في العهد الجديد فقط 318 مرة. كتب العهد الجديد 8 كتاب، 8 تكلموا عن الرجاء. إذا أردت أن تقول أن أعظم حقيقة شغل بها كتاب العهد الجديد، قل بكل ثقة وبلا تردد هي حقيقة الرجاء، مجيء الرب يسوع المسيح. علشان كده يا أخوتي الأحباء، ليس غريبا أن يقول: لأننا بالرجاء خلص. إحنا خلصانين على رجاء، إحنا خلصنا كله على بعضه عبارة عن رجاء. امسك المؤمن قل له فرحا ليه، هيقول لك أسباب. مطمن ليه، هيقول لك أسباب. عندك سلام ليه، هيقول لك أسباب. هتكتشف في النهاية إن كل أسبابه وكل سلامه وكل رجاء هي المسألة كلها عبارة عن رجاء. انزع هذا الرجاء انهار كل البناء. الرسول في كورنثوس الأولى 15 عدد 19 كان يتكلم عن ما سيحدث في المستقبل كنتائج لقيامة المسيح. فقال في عدد 19 عبارة معظمنا حفظها، قال كده في كورنثوس الأولى 15-19: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح. فاكرين العبارة؟ يعني لو ارتبطنا بالمسيح جاب لنا اللي احنا واخدينه بس في هذه الحياة فنحن كلمة رهيبة. صدقوني لولا بولس قالها ما كان يجرؤ خادم أن يقول. تعرفين معناها إيه؟ عايز أقول أنا ارتبطت بالمسيح، أنا خدت مواهب من المسيح، أنا خدت إعلانات من المسيح. مين خد إعلانات زي بولس اللي قال عن نفسه لفرط الإعلانات آتي إلى مناظر الرب وإعلانات؟ مين خد مواهب زي بولس؟ مين خد أفراح وتعزيات زي بولس؟ مين خد شركة وشبع وحرية زي بولس؟ بس تعرف بولس بيقول إيه؟ بيقول لو أنا رجائي من وراء ارتباطي بالمسيح هو ما أخذته في هذه الحياة فقط فأنا وأنتم أشقى جميع الناس. كلام غريب. هل يا بولس تقلل من عظمة ما أخذته هنا؟ يقول لا أقلل على الإطلاق، لكني أنظر إلى عظمة ما تبقى لي فأرى أن ما أخذت لا يقاس إلى ما لم أنا له بعد. إن كان لنا في هذه الحياة في المسيح رجاء في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. لكن أمر آخر، الرسول وهو يتكلم عن الإنجيل في رسالة كولوسي أصحاح 1، أرى لكم من كولوسي 1 عدد 3، يقول: نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم. استمعنا، اسمعوا يا أحباء، إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. سمعوا منين؟ يقول الإنجيل الذي حضر إليكم وهو مثمر فيكم كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب. توقفت عند هذه الآية علشان أقول أن الأخ أبفراس زار الإخوة في كولوسي، بشرهم بالإنجيل، وخلاصة ما بشرهم به كان هو رجاء. عجيبة أوي، احنا تعودنا ان موضوع الرجاء ده خليه دايما اخر حاجة نعلمها للمؤمنين بعد ما نكلمهم عن الغفران والتبرير وعن 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 وعن، في الاخر نبقى نقول لهم عن الرجاء، ونعتبر كأن الرجاء موضوع يعني متقدم في الإيمان المسيحي، مش من اول ما الشخص يعرف الرب نكلمه عن الرجاء. لكن بولس هنا بيقول انه اول ما بشركم أبفراس بشركم بالرجاء الموضوع لكم في السماوات. أحبائي أكتفي بهذا لأذكر قليل من كثير، كتاب مليان يؤكد أن الرجاء المسيحي هو محور المسيحية، وأن الإيمان المسيحي هو عبارة عن ناس أتوا للمسيح يمسكون برجاء موضوع لهم في السماوات. لكن أنتقل إلى ماهية هذا الرجاء. لما بنقول المسيحية رجاء، يا ترى ماذا نقصد بالرجاء؟ أنا أشرت أثناء كلامي إلى مجيء الرب، لكن في الواقع ما أقدرش أقول بالضبط إن رجاءنا هو مجيء الرب. يعني لما أقول إننا خلصنا بالرجاء، ما أقدرش أقول إننا خلصنا لكي نستمتع بمجيء الرب، لا ما أقدرش أقول كده، لأنه مجيء الرب أنا أشرت إليه أكثر من مرة أثناء حديثي لسبب بسيط، أنه هو بداية وضعنا أيدينا على رجاء، أو اللي بيه يكف الرجاء عن أن يكون رجاء، ونبدأ ندخل للتمتع العملي لما لنا. ما هي اللحظة الفاصلة بين ما نرجو ونتوقعه بالصبر وبين ما نضع عليه أيدينا. اللحظة هي لحظة مجيء الرب، لكن مش مجيء الرب هو الرجاء. مجيء الرب هو الوسيلة التي بها ننتقل ليتحقق لنا الرجاء ونضع أيدينا على الرجاء. أقرأ بعض الآيات، في أقرأ آية من تيموثاوس الأولى أصحاح 1، بيقول بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا. اسمعوا الآية اللي بعدها، وربنا يسوع المسيح إيه؟ رجاءنا. وربنا يسوع المسيح رجائنا. يبقى مين رجانا أحبائي؟ يسوع المسيح. هذه بساطة المسيحية وهذه عظمتها. أبسط مؤمن بنقول له إنك إذا أمنت بالرب يسوع، إذا خلصت، أنت خدت المسيح. لكن الحقيقة هي أعمق شيء في المسيحية. ماذا قدمت لي المسيحية أحبائي؟ ماذا قدمت لي المسيحية؟ المسيحية مش قدمت لي غفران الخطايا، ولا التبرير، ولا الخلاص، ولا السماء كما كان سكنة، ولا بيت الآب. المسيحية في كلمة واحدة أعطتني شخص المسيح. هل امتلكنا المسيح؟ نعم. إن كنا امتلكناه فكيف يكون المسيح رجاءنا؟ كيف أن المسيح رجاءنا؟ لأن في الواقع خدته بس مش بعتش، وما خدتوش كله، والغاية دلوقتي أنا في حتة وهو في حتة، وأنا في حالة وهو في حالة، وأنا في مكان وهو في مكان. تفصلني عنه أشياء كثيرة جدا، بس هو لن يهدأ حتى يتمم الأمر. مش هيقبل أبدا بالوضع ده. والوضع ده إن كان تعبنا أقراط أقدر أقول تعبه هو 24. هو اللي دفع، هو اللي تألم، هو اللي اشترى، هو اللي أحب، هو اللي فدى، هو اللي عايز يستمتع بما اشترى وبما فدا. الوضع اللي احنا فيه وضع استثنائي جدا، في فواصل بيننا وبين شخص المسيح. صار المسيح رجاءنا، مستنينه، عايزين نمتلكه، عايزين نشوفه، عايزين نبقى معاه. هو ده الوضع اللي سنكون عليه عن قريب. علشان كده اقول كلمتين عن هذا الرجاء عندما يتحقق، اللي ساعتها بقى ساعتها أقول إن إحنا حطينا أيدينا على الخلاص. إمتى أقول فعلا بالرجاء خلصنا؟ إمتى بقى ما يبقاش الخلاص رجاء ويبقى خدناه فعلا؟ أقول 7 حقائق بسرعة شديدة جدا. لا يمكنني أن أقول أنني خلصت تماما إلا عندما أرى. توافقوني على الكلام بصراحة حبايب؟ حكاية إن إحنا مش شايفينه دي تعبانة أوي. أنا شخصيا تعبان. نفسكم تشوفوه؟ ليه ما نشوفوش يعني؟ ليه ما نشوفوش يعني؟ ابني الصغير تعبني بالسؤال ده، وكتير يقول لي أنا نفسي أفهم ليه ما نشوفوش؟ ليه ما نشوفوش؟ مرة من المرات طالعين على سلم بندور على شقة بتاعت ناس نزورهم، لقي فيه باب مفتوح وصورة للمسيح متعلقة. فبيقول هنا يا بابا لأنه في صورة للمسيح. هم دول التاني سمع طلع جري دخل. طبعا طلعناه بالعافية. ايه الحكاية؟ قال سمعت اخوه يقول الرب يسوع جوه، انا عايز اشوف. احنا عمين نصلي له ما شفناهوش. قلت له صدقني يا حبيبي اللي تعبك تعبني. كام سنة بنصلي له؟ كام سنة ماشيين وراه؟ كام سنة بنحبه؟ لكننا الى الان لم نرى. لن نقول اننا خلصنا تماما فعلا الا عندما نرى. وحتما سنرى وسنراه كما هو. عن هذه الرؤية أحبائي تكلم الكتاب كثيرا، تكلم في مواضع كثيرة، لكن بطرس عقد مقابلة جميلة. بيقول في بطرس الأولى 1 الذي وإن لم تروه تحبونه. ذلك وإن كنتم لا ترونه. مين يكمل؟ الآن. مهم أول الآن. ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن. الآن يعني معناها إن الحالة دي مش هتستمر، دي حالة استثنائية. ومع هذا، ومع هذا تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيء. طب إذا كنا من غير ما نشوفه بس بالإيمان به بنبتهج بفرح لا ينطق به ومجيء، أمال لما نشوفه هيبقى حالنا إيه؟ إننا بالرجاء خلصنا، نفرح نبتهج بالإيمان به، لكن مش هو ده خلصنا، خلصنا إن إحنا نشوفه، ومش هنستريح إلا لما نشوف. نراه. كورنثوس الثانية 5:7 يقول لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. والبعض بيفهم الآية دي بطريقة مش دقيقة، بيتصور إنه هنا بيمدح الإيمان. طبعا الإيمان رائع، لكن بولس بيعمل مقارنة لصالح العيان، وكأنه بيقول يا جماعة المفروض إن احنا نسلك بالعيان. يعني إيه بالعيان؟ يعني نشوف المسيح، المفروض نشوف المسيح، بس كتب علينا النهاردة إن احنا ما نشوفوش لكن نتعامل معه بالإيمان، لكن الوضع ده لن يستمر. يوحنا الأولى 3:2 العبارة اللي قلتها من شوية، سنراه كما هو. لكن الأمر الثاني، متى نقول أننا خلصنا وينتهي الرجاء؟ وعدنا الكتاب أننا سنكون مثله. بصراحة ما نقدرش نقول خلصنا إلا إذا شفناه، وما نقدرش نقول خلصنا إلا إذا بقينا زي ما أصله. وان باكش، إحنا واخدينها الخلاص اللي خدناه على بعضه. هو الله حدد أن خلصنا نكون مشابهين صورة ابنه. إحنا دلوقتي مشابهين صورة ابنه، ده إحنا لما بنشوف حتة منه في واحد من حبايبه بتبقى الفرحة مش سيعان، مش كده؟ وكتير يعلمون الكلمة الحلوة دي، حاول أن ترى المسيح في أخيك، وإذا فشلت أن ترى المسيح في أخيك فحاول أن ترى أخاك في المسيح. حاول، شد حيلك، شد حيلك إنك تشوف حد. ويا سلام لما فعلا بيبقى حد من أولاد الله في حتة من المسيح، تبقى ريحته حلوة، تبقى شخص حلو. لكن مش هو ده الخلاص، إحنا تخلصنا علشان مش تبقى حتة منه فينا، عشان نبقى كل المؤمنين وكل المؤمن مشابهين صورة ابنه. نكون، اسمعوا الكلمة، نكون مثله. أو فيلبي 3:21 الآية الجميلة، لأنه سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. على صورة، صدقين الكلام ده أحبائي، هو ده الإيمان، الثقة بما يرجى. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بجاوب على سؤال، إمتى نقول إن إحنا خلصنا تماما؟ إمتى نرنم الترنيمة اللي هي مش دقيقة قوي، تم الخلاص؟ إمتى نقولها؟ إمتى نقول تم الخلاص؟ لما نشوفه، لما نكون مثله. أمر الثالث، لما نكون معه. صراحة الفرحة مش هتكمل، والخلاص ما يبقاش تم إلا إذا صرنا معه. نراه ونكون مثله، لكن أيضا نكون معه، ودي موعودين بها. ما أكثر المواعيد التي أكدت لنا هذا، معه، معه. نحن هنا نختبر معيته لنا، لكننا نشتاق إلى معيتنا نحن له. نكون معه. عندما أعطى أول نور بخصوص الرجاء في يوحنا 14، قال الكلمات التي نحفظها ونعتز بها، حيث أكون أنا. جميلة الآية، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هل تم هذا الكلام يا أحبائي؟ إننا لم نختبره بعد، إننا نحن إليه، علشان كده مش قادرين نقول إن احنا خدنا كل الخلاص. خلاصنا في معظمه رجاء، احنا يا دوب مسكين بالإيمان بالرجاء. قال الرسول أيضا عندما تأتي لحظة الاختطاف نلتقي بالرب في الهواء، آخر كلمة ختم بها وهكذا نكون كل حين مع الرب. مع الرب، يا لروعة هذه المعية، نكون معه لكن أيضا نتمجد معه. امتى نقول ان الخلاص تم؟ لما نشوفه، لما نبقى زيه، لما نكون معاه، لما كمان نتمجد معاه. ما ينفعش يا احبائي يبقى هو بكر بين اخوة كثيرين، هو ممجد ونحن مذلولين. لا بعد الشر، هو في ذل لنا. يا اخوتي كم رأيت قديسين في ذل، في ضيق، في ألم، تنهش أجسامهم الأمراض وتضغطهم الظروف وتحنيهم الأثقال. بيحصل، بيحصل. هل يليق أن المسيح يكون ممجد وأعضاء جسمه لحمه وعظمه يعاني هكذا؟ مش ممكن. الوضع ده وضع غريب، وضع شاذ، وضع استثنائي، لابد أن ينتهي. سنتمجد معه. في رومية 8:17-18 أرينا الأعداد دي كتير. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. في تسالونيك الثانية أصحاح 1 أقرأ من عدد 6-10 آيات، طالما قرأتها للمتألمين وكانت سبب تعزير. يقول إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. متى جاء؟ بص كده في عدد 10، ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. سيتعجب منه عندما يرونهم في مجد كمجده تماما. وهذا ما قاله للآب في يوحنا 17، وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. لكننا أيضا يا أحبائي سنخلص تماما عندما نمتلك ونرث معه. هل وضعنا أيدينا على ميراثنا الآن؟ هل نستطيع أن نقول أننا نرث كل شيء الآن؟ أين يا أحبائي؟ أين ونحن نرى مؤمنين في ضيق وذل عميق؟ لكن الكتاب علمنا أننا ورثة الله ووارثون مع المسيح، وأننا سنرث كميراثه تماما، وهو قد صار وارثا لكل شيء ونحن سنرث كل شيء. لكننا أيضا سنملك معه، سنملك معه. متى نقول أنه الخلاص قد تم؟ عندما نملك معه، نملك معه. إخوة في كورنثوس فهموا أن هم ملوك وكهنة، يبقى المفروض من دلوقتي يعملوا إيه؟ يملكوا. فحاولوا أنهم يعيشوا كأنهم ملوك. الرسول وبخهم وقال لهم ليتكم ملكتم لكنا ملكنا نحن أيضا معكم. يا ريت كان جه وقت الملك، لكن الملك رجاء كبقية خلاصنا. إن خلاصنا يتضمن أن نملك معه. هو كده، هو العقد بتاع الخلاص بتاعنا. طبعا فيش عقد، أنا بتخيل بس العقد بينص لما قال تيجي بالإيمان تاخد الخلاص. يعني بتاخد إيه؟ يعني بتاخد تشوفه وتبقى زيه وتبقى معاه وتتمجد معاه، وإيه كمان؟ وتورث معاه، وكمان تملك معاه. هل ملكنا يا أحبائي؟ ليتكم ملكتم لكنا ملكنا نحن أيضا معكم. لكن لم يأتي وقت الملك بعد. وأخيرا نملأ معه. العبارة دي في أفسس 1 يقول عن الكنيسة إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل. الله سيستعلن مجده في كل الخليقة من خلال الكنيسة. الكنيسة بلغة أبسط، الكنيسة اللي هم المجموع المؤمنين، سيستحضرون كل مجد الله لعيون كل الخلائق في كل الكون. هل هذا يحدث الآن؟ ده احنا بالعافية بالعافية، بنبين حتت صغيرة من مجده في الحتت اللي احنا عايشين فيها. الوضع ده مش استمر، لكن عن قريب كل مجد الله ستستعلنه وتستحضره الكنيسة لكل الخلائق في كل الكون. لاحظتوا كم كله قلتهم؟ كل مجد الله لكل الخلائق في كل الكون. فالكنيسة هي ملء الذي يملأ الكل في الكل. علشان كده يقول له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. أحبائي، أريد أن أكرر وأقول أن الخلاص رجاء، أو أننا بالرجاء خلصنا، وأن ما نلناه ليس هو الخلاص، وإلا ما يبقاش رجاء. وده اللي حلله بعديها على طول وقال كده: لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا، لكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. إننا لا نستطيع أبدا أن نقول أخذنا، إننا فقط أخذنا الإيمان الذي نمسك به بالرجاء، وهذا الرجاء عندما يتحقق بكل جزئياته، عندما نمتلك شخص المسيح بكل ما هو المسيح وورثه المسيح وامتلكه المسيح، عندئذ نرنم تم الخلاص، هللويا رنموا. أختم بملاحظتين. اللحظة الأولى: هل في أجيال أخر من قبلنا كان عندهم مثل هذا الرجاء؟ كلا أحبائي، كلا. الخليقة لها رجاء، واليهود عندهم رجاء، لكن لا رجاء الخليقة ولا رجاء اليهود يقترب من قريب أو بعيد إلى رجاء المسيحي. إن رجاء الخليقة هو محصور في شيء قاله لنا في رومية 8: تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. ورجاء اليهود مسيا يأتي ويعمل إيه؟ ويملك عليهم. هذا كل رجاءهم، كل رجاء اليهود. ولذلك أتعجب جدا ممن يخلطون بين إسرائيل والكنيسة. ادرس العهد القديم وقل لي ما هو رجاء إسرائيل؟ ما هو رجاء إسرائيل؟ كل رجاءهم محصور في هذا الأمر، أن يأتي المسيح ويعمل إيه ويعمل. لأؤكد هذا، اسمعوا العظة التي وعظها بطرس يوم 50 لليهود. قال لهم هذه الكلمات في عدد 17 من أصحاح 3: والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. وإيه اللي يحصل لما تمحى خطاياكم؟ تروحوا عند الرب، يأتي المسيح ليأخذكم إليه، وحتى حيث يكون هو تكونون أنتم أيضا. لا فيش كلام ده. ثم الإيه؟ لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. عظيم، يبقى هيجي. بس شوف هيجي علشان إيه؟ الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. إيه أزمنة رد كل شيء؟ كل ما ضاع من الأرض بسبب خطية آدم هيرجعه المسيح عندما يملك عليه. أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. يبقى كل الرجاء بتاعهم أوقات الفرج وأزمنة رد كل شيء. أوقات وأزمنة. طيب بذكاء بسيط جدا كده، ما دام قال أوقات وأزمنة، يبقى بقينا فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ دي مش عايزة فلسفة يعني كتير. أوقات الفرج، أزمنة رد كل شيء. سؤال بسيط جدا، ما دام فيها أوقات وفيها أزمنة، يبقى فين بقينا فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ خلاص. طب وما ليه حكاية السماء دي؟ السماء ملهاش دعوة بإسرائيل خالص، لكن السماء هذه هي نصيبنا نحن، أمور لم تعلن من قبل. إذن يا أحبائي، لا الخليقة ولا إسرائيل كانوا يعلمون شيئا عن هذا الرجاء المسيحي الذي لنا، أن نؤخذ من هذا العالم وحيث يكون هو نكون نحن أيضا. أعلن هذا الرجاء بتجسد ربنا يسوع المسيح وموته وقيامته، لكن أقدر أقول أعلن بسبب جميل أنا شخصيا بتعزم الآية دي وأحب أشرككم فيها. لماذا فاض قلب الله وكشف عن مخططه وابتدى ينفذ المخطط بتاعه؟ لو فتحتوا معايا سفر أيوب أصحاح 5، كان واحد من أصحابه يحلم حلما، نفسه في حاجة. وعلى فكرة أحلام الأتقياء راودتها أشياء لم تختبر إلا في الاختبار المسيحي. هقرأ لكم حاجة أو اتنين. بصوا كده في أيوب 5 عدد 16 يقول: فيكون للذليل رجاء. كلمة حلوة، بس إمتى؟ إمتى يكون للذليل رجاء؟ اسمع اللي بعديها: وتسد الخطية فاها. يا سلام، ما كانش ممكن يوجد للذليل رجاء إلا بعد أن تسد الخطية فاها. وإمتى سدت الخطية فاها يا أحبائي؟ في صليب ربنا يسوع المسيح. لماذا يا أحبائي نحن عندنا رجاء عظيم جدا وواثقين أنه سيتحقق؟ من ضمن حيثيات رجاءنا أن الخطية قد سدت فاها. أمين؟ خطية فتحة بقها عليك، شاور لها على صليب المسيح وقول لها: يتسد حنكك يا شيخة. يتسد حنكها بإيه؟ هل تطالبي بموتي؟ ما هي أجرتك أيها الخطية؟ ما هو أوسع ما عندك تنزليه بمن صار لك عبدا؟ تقول: أجرتي هي موت. أقول لها: اذهبي إلى الصليب، تجد البار القدوس قد حمل خطاياي في جسده على الخشب. تعمل الخطية تسد فاها، ويوجد للذليل رجاء. يطلع يغني ويرنم بقول: فعلت الشر ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة، فترى حياتي النور. أربط الآية دي وهنرجع تاني لأيوب، أربطها بعبارة في غلاطية 5. بصوا كده معايا في غلاطية 5 واحفظوا هذه الآيات يا أحبائي ورددوها في لهجكم بكلمة الله. في غلاطية 5 الرسول بيقول للإخوة اللي مش فاهمين نعمة الله، يقول في عدد 5، غلاطية 5:5، الشاهد سهل قوي: فإننا بالروح، ركزوا معايا، بالروح القدس من الإيمان. أنا حكيت النهاردة على الإيمان. الإيمان ده عبارة عن الحاجة اللي احنا ماسكين بيها في إيه؟ في الرجاء. الإيمان هو المرساة اللي مشبكانا في الرجاء، ماسكين في الرجاء. بالروح من الإيمان نتوقع، نفس الكلمة اللي بنقراها في رومية 8، نتوقع إيه؟ رجاء. رجاء إيه؟ آية غريبة شوية بس جميل. بالروح اللي ساكن فينا، من الإيمان اللي مسكنا بيه بالرجاء، بقينا عايشين حالة توقع، بنتوقع رجاء. الرجاء ده رجاء إيه؟ بر. بر جبتوا منين البر ده؟ أقول له: بعد ما سدت الخطية فحست البر. لقد أوجد المسيح لذليل مثلي رجاء بسبب البر الذي أكمله على الصليب ونلته أنا وتمتعت به بالإيمان. بقى عندي البر، البر ده لي رجاء. خدت البر بس ناقص له الايه؟ الرجاء بتاعه. ما دام اخذت البر لي الرجاء. طول ما انت تحت الخطية لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. خدت البر بقى عندك رجاء. لكن آية تانية أراها في سفر أيوب برضو تورينا انهم كانوا بيحلموا احلام لكن ما كانتش ابدا تصل الى الحقائق التي صرنا نحن نتمتع بها. بيقول كده في عدد
أيوب 14 الأصح كله حلو، شوف بيقول في عدد 12: الإنسان يضجع ولا يقوء، ده النور اللي عنده، الإنسان يضجع ولا يقوء، لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم. نعرفش غير انه فين بعد ما السماوات والارض تزول هيبقى فيه قيامة وربنا هيحاسب الناس في اليوم الايه الاخير. للأسف في لغاية النهاردة مؤمنين ما عندهمش ايمان اكتر من الايمان اللي كان عند مين؟ ايوب. ايوب ده اكتر من 4000 سنة، اكتر من 4000 سنة فات. مش عيب ان ايمانك بعد ما جه المسيح واكتمل الوحي ونزل الروح القدس وسكن فينا، طب واقف عندي ايمان ايوب صعبة شوية مش كده؟ بيقول ايه؟ ليتك تواريني في الهاوية وتخفيني الى ان ينصرف غضبك وتعين لي اجلا فتذكرني. اه يا رب، هل من مكان احتمي فيه في يوم الغضب؟ ده بيحلم بحاجة زي كده، بيتخيل انه الخطايا اوقدت نار غضب الله، فهل هناك مكان احتمي فيه يوم ان توقد نيران غضب الله؟ انا اقدر اسأل السؤال ده ولا انا عندي الاجابة؟ هل وجدت مكانا؟ نعم، في الجلجسة عندما اوقدت نيران غضب الله وجدت انا مكانا واختفيت فيه. لكن يقول كمان الى ان ينصرف غضبك. نحن الآن نعيش في ظل غضب قد انصرف، نعيش يا أحبائي بعد أن انصرف الغضب، بينما هم كانوا يعيشون وهم لا يعرفون متى سيهوي الغضب. بعدين بيقول إن مات رجل أفيحيا، كل أيام جهادي أصبر. لو كان كده فعلا كنت أصبر على ألمي وتعبي لغاية إمتى؟ إلى أن يأتي بدلي. يعني ممكن ربنا يبدلني، ممكن ربنا يغيرني، ممكن ربنا يغير شكل جسد تواضعنا. أحلام تراود الأتقياء صارت بالنسبة لنا حقائق يمسك بها الإيمان. يقول له ساعتها: آه تدعو فأنا أجيبك، تشتاق إلى عمل يديك. وهذا ما سيحدث، هو بيحلم بحاجة زي كده، لكن في لحظة الاختطاف سيدعو ونحن سنجيب، وهو يشتاق إلى عمل يديه، وباختطاف نصعد للهواء لملاقاة الرب، وهكذا نكون كل حين مع رب. لقد سدت الخطية فيها، لقد نلنا البر، لقد سكن الروح القدس فينا العربون، فصار بالنسبة لنا الرجاء حتمية لابد أن تحدث. لكن الملاحظة الثانية، يا ترى إذا امتلأنا بهذا الرجاء وقلنا فعلا إن ما نلناه ليس هو خلاصنا، لأن خلاصنا رجاء، واللي احنا واخدينه بين إيدينا مش ممكن يبقى رجاء. مفهومة؟ خلاصنا رجاء، اللي احنا واخدينه في إيدينا مش ممكن يبقى رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. مش ممكن أرجو حاجة أنا نلتها. يعني لما يجي واحد يقول لي أنا خدت كل حاجة أقول له لا ما خدتش، لأن الكتاب يقول إننا بالرجاء خلصنا، يعني خلاصك عبارة عن رجاء. أنت خدت إيه؟ اللي خدته أنت شايفه، يبقى ما هواش رجاء، يبقى ما هواش الخلاص. طب وما اللي أنا خدته؟ أنت واخد إيمان تمسك به بالرجاء. إذا كنا في الوضع الصحيح وامتلأت قلوبنا بالرجاء، هذا سيفعل فينا أحبائي أشياء كثيرة جداً، مشير إلى بعضها. أمر الأول، قرأت الآية في يوحنا الأولى 3، إن من عنده هذا الرجاء به بيعمل إيه؟ يطهر نفسه كما هو طاهر. حلوة الآية دي، يطهر نفسه. أخوتي الأحباء، أروع قوة تدفعني لبغضة الشر والانفصال عن شر العالم هو يقيني أن الرب سيأتي وسيأخذني إليه، وسأكون معه كل حين، وسأملك معه، وسأتمجد معه، وسأرث معه. هذا هو الرجاء في مجمله. فيش حاجة تخليني أسيب اللي تحت إلا يقيني باللي فوق. مفيش حاجة تخلي النفس تدوس العسل إلا إذا شبعت. النفس شبعان، لازم تشبع بالرجاء. لما تعرف اللي ليك فوق، لو الروح القدس يفتح عينيك على ما لك، ايدك هتفك عن كل ما هو تحت. الامر الثاني، الرسول في عبرانيين 6 يقول كده عن الرجاء اللي لينا، بيشبهه تشبيه جميل قوي، يقول نحن التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. جميلة برضو الآية دي، الرجاء شكله إيه؟ موضوع أمامنا. يعني عايز يقول إن المؤمنين بيتحركوا في الدنيا وعينيهم على الرجاء بتاعهم. إمتى؟ إمتى؟ ما قربش. إمتى؟ هانت؟ خلاص قربنا؟ قربنا، مش كده؟ أمين، قربنا. لكن بيقول هنا نمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. اسمعوا الآية دي، الذي هو لنا. ما هو الذي هو لنا؟ الرجاء. الرجاء بالنسبة لنا هو لنا كإيه؟ كمرساة للنفس. إيه أيتها النفس؟ قد وجدت أخيرا مرساة أو مكانا تلقين عليه بمرساتك. أحبائي، من يتأمل في النفس كثيرا يعرف ببساطة إن أكثر شيء محتاجاه النفس هو مكان تلقي عليه بمرساتها. فالنفس كسفينة في بحر الحياة الهائج المضطرب. النفس سفينة في بحر الحياة، بس سفينة ليها مرساة. عملت إيه المرساة دي؟ كمرساة للنفس، مؤتمنة وثابتة في أمان وثابتة. أتعجب، من الممكن أن أطمئن على سفينة في بحر مضطرب إذا قلت لي أنها محصنة تماما. يعني دي أكذوبة، ما فيش سفينة محصنة. تايتانيك غرقت رغم أنهم قالوا عنها لا تقر، لكن قهرت. لكن أفترض أنها مؤتمنة، لكن في بحر الحياة المضطرب صعب أنها تكون ثابت. لكن السفينة دي بيقول عنها مؤتمنة، يعني في أمان، يعني البحر يلطش فيها زي ما هو عايز بس مش هتغرق. يعني المؤمن يطلع ينزل بس مش هيغرق. لكن مش بس مؤتمنة، وإيه كمان؟ وثابت. إيه الحكاية؟ إيه اللي خلى المركب دي مؤتمنة وثابتة؟ ألقت مراسيها على أثبت بقعة في الوجود تدخل إلى ما داخل الحجاب. طوحت الهلب ورميته فوق، تعرف شبك فين؟ في عرش الله. شبك في عرش الله. ما داخل الحجاب فيه ايه؟ ايه اللي داخل الحجاب؟ عرش الله. حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا. أنا بقول كلام مبالغ فيه شوية؟ لا يا أحبائي، هقولها تاني. نفس الخائفة المضطربة التي لم تجد لها مقرا في هذه الحياة، لا عند صديق أو حبيب، لا على مال أو مركز، وجدت المسيح فكانت كمن طوح مرساة سفينته. طوح عاليا جدا لأنه قال له كده، قال له عمق الطلب أو رفعه إلى فوق ورميت الهل. تعرف شبك فين؟ في عرش الله. إذا اهتز عرش الله تهتز سفينتي. وحاشا وحاشا. لكن سيقول لي واحد لقد بلغت كثيرا، كيف تربط نفسك بعرش الله؟ أقول لك ما أنت مش واخد بالك. ما هو اللي قاعد على عرش ده مين؟ يسوع. لا اسمع الكلمة، حيث دخل يسوع كإيه؟ كل اللي دارسين عارفين سابق يعني باترون، عارفين الأخوات الباترون، باترون موديل، يعني دخل وقعد جوه نموذج موديل باترون للي إيه؟ اللي هيتقص عليه، النسخ اللي هتيجي عليه، كسابق لأجلنا. وكأنه عايزه زي ما دخل هو، اللي رمين مراسيهم مراسي سفنهم هنا حتما سيصلوا إلى هنا. وكيف يرتفعون من الأرض إلى السماء؟ بحسب عمل استطاعته. وكيف يدخلون إلى مداخل الحجاب؟ بالدم المرشوش عنهم. دخل يسوع بدم نفسه فوجد فداء أبدا. وكيف يدخلون مكانا لا للبشر على الإطلاق؟ دخل يسوع كإنسان هذا المكان فأوجد مكان للإنسان، لأعد لكم مكانا. هذا ما يفعله الرجاء. أحبائي، أنهيت كلامي عن هذا الرجاء، لكن أرجو أن تخرجوا من هذا الاجتماع وأنتم ترددوا هذه العبارة: إننا بالرجاء خلصنا. وأرجو أن احنا نكون فهمناها. أوعوا تظنوا أنكم ملكتم، أنتم لم تملكوا بعد. أنتم كل اللي حلتكم إيمان، إيمان جعلكم تمسكون بالرجاء الموضوع أمامكم. إن إيماننا هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور نرجو أشياء وعدنا بها لكننا لم نراها بعد، لكننا نثق فيما نرجو ونوقن بما لم نراه. وإذا غاب هذا الرجاء عن عيونكم لن يبقى لكم إلا الحزن يا أحبائي. ستعيشون كباقي الناس الذين لا رجاء لهم. وأكثر حاجة تشعل هذا الرجاء في قلوبكم، اقرأوا الكتاب، اقرأوا الكتاب. قال الرسول في رومية 15: إلهنا اسمه إله الرجاء. وقال في نفس الأصحاح: حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. بتقروا الكتاب يا أحبائي؟ اقروا الكتاب لكي يكون لكم رجاء. طب وإذا ما قريتوش الكتاب هيفكركم بالرجاء، بس من سكة تاني ما حبش أن نستعملها معاكم. يقول: لأن الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. يعني يا الكتاب يا الاكتئاب. يا إما الرجاء يشتعل بالكتاب، يا إما يقرص الود ويكرهك فيها تحت، وأول ما تشوكك بشكها تخلع إيديك وتنط برجليك وتقول: ما فيش حاجة ليا فوق. يقولك: ما كان من زمان، ما احنا بنقول ليك ليك ليك، ليه شبكت في اللي تحت وليه تبت في اللي تحت؟ طيب هقصقص لك ريشك وهشوك لك رجليك علشان تحلم بانك تحلق للسماويات. دعونا احبائي نقبل معاملاته من هذه الوجهة. الى اي حد الضيقة علقتني بالسماء؟ الى اي حد الضيقة جعلتني اكره الارض وما فيها؟ الى اي حد الضيقة اشعلت اشواقي للرحيل الى موطني؟ اذا كانت الضيقة تفعل هكذا فهي ضيقات بحسب مشيئة الله. لكن مفيش داعي ان احنا نجبر الرب ونلزمه انه يضيق. اقرأوا الكتاب كثيرا، عيشوا في جو الكلمة، فالكلمة تلمع وتخلق وتشعل فينا مزيدا من الرجاء. وأعدكم بنعمة الرب أنه قريبا جدا سيتحقق الرجاء في لحظة في طرفة عين. يوسف عاش كم سنة في السجن؟ كتير، أكثر يمكن من 10 سنين. وصبحت عليه صبحية في يوم زي بقية الصبحيات، دقنه طويلة وهدومه هي هي بغبار أرض السجن، تعبان. لكن خبط الباب يوم زي بيت الأم، شمسه زي شمس كل يوم ونوره زي نور كل يوم، بس ما كانش يعرف ان ده آخر يوم. أسرعوا بيوسف فعمل ايه؟ حلق وأبدل ثيابه وخرج من السجن إلى العرش بدون سابق انذار. حد عارف؟ ما يمكن خلصت، ما يمكن ده آخر اجتماع. مدينة طالعين ودخلين وشايلين واحنا مش دريانين، يمكن دي تكون اخر طلعة من بيتكم، يمكن ده يكون اخر اجتماع. تفرح الفكرة دي ولا ما تفرحش؟ طب ايه رأيك لو تعيش فيها كل يوم؟ كل يوم ستان كل يوم. يوسف كان عنده مواعيد ولا احلام؟ احلام. احنا عندنا مواعيد ولا احلام؟ مواعيد. واحد قالها: انا آتي سلام. مش هقول لكم عيشوا على الحلم الجميل، عيشوا على الوعد الأمين، الوعد الصادق. وانت طالع من بيتك قول: يمكن آخر مرة. وانت رايح تنام قل للسرير يمكن أيها السرير تكون آخر نوم عليك، وانت رايح الشغل قول يمكن تكون آخر مرة، وانت في الاجتماع قول يمكن تكون آخر مرة. منتظرين وكمان وطالبين سرعة. يعني ايه سرعة؟ سرع يا رب، شد حيلك يا رب شوية معانا، اعمل معروف يا رب، تعبنا يا رب، تعال بسرعة يا رب. وهو بيتجاوب معنا صدقوني بأشواقه ويقول إذا كنت أنتم مشتاقين أنا مشتاق أكثر، وأنا أتأنى لكني لن أتباطأ عن وعدي، سيأتي الآتي ولا يتأخر له كل المجد.